بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث موضوعه أجر من اتبع الجنازة، أجر من اتبع الجنازة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة، معنى شهد بمعنى حضر، لأن شهد تأتي في اللغة العربية لمعان منها حضر. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من حضر في البلد وهو صحيح فإنه يلزمه الصوم. وقوله الجنازة يعني الميت، حتى يصلى عليها فله قيراط. القيراط معيار عند المتقدمين يستعمل في الوزن أو في القياس، وقد ذكروا أنه جزء من 24 جزءا، وقيل إنه جزء من 20 جزءا، ولكن ليس المراد به يعني هذا المقدار بالنسبة لحديث الباب، وإنما المراد به في حديث الباب الأجر العظيم الذي مثل الجبل، الأجر العظيم الذي مثل الجبل، هذا معناه هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. هذه اللفظة حتى تدفن وردت بروايات، وقد أحسن الحافظ ابن حجر عندما أورد هذه الروايات لأجل أن طالب العلم يعرف موقفه منها. فهذه رواية تقول حتى يدفن، والرواية اللي بعدها لرواية مسلم قال حتى توضع في اللحد، والرواية الثالثة اللي عند البخاري قال ويفرغ من دفنها، ويفرغ من دفنها. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بذلك. قوله فله قيراطان، أي فله تمام القيراط، أو أي له تمام القيراطين، له تمام القيراطين، لأنه قال من شهدها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. لو أخذنا باللفظ على ظاهره لصار المجموع ثلاثة قراريط، لكن هذا غير مراد. ولهذا من دقة الحافظ ابن حجر أنه أورد رواية البخاري التي تدل على أن المجموع قيراطان وليس المجموع ثلاثة قراريط، لكن اللفظة اللي معنا لو أخذناها على ظاهرها كان اللي يصلي عليها له قيراط، والذي يشهدها حتى تدفن له إيش؟ قيراطان، فيكون المجموع ثلاثة قراريط، وهذا غير مراد. طيب، ثم قال ولمسلم: قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، يعني أن القيراطين في الثواب والأجر كل قيراط وزنه مثل وزن الجبل العظيم، مثل وزن الجبل العظيم، وهذا والله إنه لأجر عظيم، إنه لأجر عظيم. قال ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً، إيماناً واحتساباً، يعني إيماناً بما وعد الله من الأجر على اتباع الميت، واحتساباً يعني طلباً للثواب، يعني أن الذي تبع الميت قصد بهذا وجه الله تعالى والدار الآخرة، ما يقصد تزلفاً لمخلوق، أو قال أن فلان حضر، أو مثلاً خوفاً من فلان، أو نحو هذا من الأغراض التي قد تعرض. يصير اتباع للجنازة قاصداً الأجر، قاصداً وجه الله سبحانه وتعالى. وكان معه حتى يصلى عليها، يعني كان مع الميت ما انفرد عنه، وإنما خرج مع الجنازة من بيت أهلها، وكان مع الجنازة حتى يصلى عليها، كان مع الجنازة حتى يصلى عليها، بخلاف اللي جاء من بيته وصلى على الجنازة، هذا ما يقال إنه كان معها. واضح يا إخوان الفرق؟ وسيأتي إن شاء الله توضيح لهذا. قال: حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقراطين. شوف كيف الرواية ذي بيّنت المقصود، يعني يرجع من المقبرة معه قراطان: قراط الصلاة وقراط حضور الدفن، كل قراط مثل أحد. المؤلف رحمه الله أورد رواية البخاري هذه لأن فيها فوائد. الفائدة الأولى قوله حتى يفرغ، يعني بيّنت أن كمال الانصراف أن الإنسان ما ينصرف إلا إذا فرغ من دفن الميت. فتكون رواية حتى تدفن ورواية حتى توضع في اللحد، هذه محمول على الرواية الثالثة، يكون المعول يا إخوان على الرواية الثالثة. ليش؟ لأنها أكمل الروايات في المقصود، أكمل الروايات في المقصود. الفائدة الثانية قوله يرجع بقراطين، فإن هذا مبين للمقصود من الحديث السابق، فهذه رواية تكون مفسرة. والفائدة الثالثة قوله وكان معه، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة نشير إلى أهمها. أولا فضيلة اتباع الجنازة، والصلاة والصلاة عليها وحضور دفنها، فضيلة اتباع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها، لأن هذا الحضور، حضور الصلاة وحضور الدفن، مع ما فيه من الأجر الموجود في الحديث، فيه قيام بحق الميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم ست، ومنها قال: وإذا مات فاتبعه. اتباع الجنائز فيه وفاء وأدى لحق الميت. الأمر الثالث غير الأجر وغير الوفاء بحق الميت أن فيه جبر لخاطر أهله، لأن أهل الميت إذا رأوا أن الناس كثيرون، أن المشيعين كثيرون، نعم يفرحون بهذا ويسرون، بخلاف ما لو كان مع ميتهم عدد قليل فإنه يكون في خواطرهم بعض الشيء، لكن إذا رأوا العدد الكثير ورأوا المشيعين الكثيرين فإنهم يسرون بهذا ويفرحون. ثم من الفوائد أيضا الإعانة على حمل الميت والإعانة على دفنه، هذه أيضا من فوائد اتباع الميت. وآخر الفوائد، ولا ينبغي أن تكون آخر الفوائد، هي العبرة والعظة بمشاهدة القبور ومشاهدة الموتى، لأنه لولا تشييع الجنائز وحضور الدفن ما اتعظ الإنسان برؤية القبور ورؤية الموتى. كان يمر على الإنسان السنة والسنتان ما رأى القبور ولا اتعظ، لكن إذا كان يحضر يشيع الأموات ويدخل المقابر فلا شك أن فيه من العبرة والعظة الشيء الكثير. الفائدة الثانية أن من اتبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، وهذا القيراط مثل جبل أحد في الأجر، مثل جبل أحد في الأجر، ومن استمر معها حتى يفرغ من دفنها فله قيراط آخر. لكن لو إنسان يوم صلى ذهب إلى بيته نقول هذا ما له إلا قيراط واحد، ما له إلا قيراط واحد، لأن القيراطين مربوطان بالأمرين الصلاة وحضور الدفن. الفائدة الثالثة أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فمن صلى فله قيراطان، ومن حضر فله قيراط، ومن حضر الدفن فله قيراط، فيكون المجموع قيراطين. ومن الفوائد عظيم فضل الله تعالى وتكريمه لعبده المؤمن، وتكريمه لعبده المؤمن، حيث رتب سبحانه وتعالى هذا الأجر العظيم على من حضر جنازة الميت، فهذا في تكريم للميت، في تكريم للمؤمن ورفعة لشأنه. ومن الفوائد أن ظاهر الحديث أن القيراط الثاني مقيد بمن اتبعها وكان معها في جميع الطريق، هذا هو ظاهر الحديث، لأنه قال وكان معه، والمعية تعني إن الإنسان يكون مع الميت منذ خرج بالميت من بيته مغسلا، نعم، وذهب به إلى المسجد، ثم من المسجد ذهب به إلى المقبرة، فيكون في جميع هذا الطريق إيش؟ مرافقا للميت. هذا هو ظاهر هذه اللفظة. وعلى هذا فلو فرضنا أن إنسانا صلى ولكنه ذهب إلى المقبرة وحده، يعني ما صار مع الميت في الطريق إلى المقبرة، ذهب وحده، مثل ركب سيارته وعلى طول طار على السيارة وراح قبل يصل الميت وقبل يصل المشيعون، وجلس في المقبرة ينتظر الميت، ينتظر الميت، فهل يحصل له الأجر أو يقال أنه ما كان مع الميت؟ كلام النووي رحمه الله تعالى أنه ما يحصل له القيراط الثاني، لأن القيراط الثاني مقيد بكونه معه، نعم، إلى المقبرة، وهذا ما صار معه إلى المقبرة. والذي يظهر والله أعلم أنه يحصل له القيراط الثاني، ولكن القراريط تتفاوت، ولكن القراريط تتفاوت، فقد يكون قيراطه اللي ما كان معه ولكنه حضر الدفن أقل من قيراط من كان معه وحضر الدفن. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ليش؟ قال لك لأن الإمام الترمذي رحمه الله حكى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون إلى المقبرة وينتظرون الميت هناك، وينتظرون الميت هناك، فقد يكون هذا فيه دليل على أن كونك مع الميت أن هذا محمول على الجواز، هذا محمول على الجواز. لكن كما قال العلماء القراريط متفاوتة، القراريط متفاوتة، فليس من كان مع الميت إلى المقبرة مثل من ذهب إلى المقبرة وحده بالنسبة للقيراط. الفائدة التي تليها أنه جاء في بعض الروايات من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فله قيراط، من صلى على جنازة ولم يتبعها، يعني ولم يتبعها قبل الصلاة فله قيراط. نعم، نقول هذا مبين لما جاء في الروايات الأخرى أنه لا يحرم أيضا، أنه لا يحرم من القيراط، وهذا هو عمل الناس اليوم، عمل الناس اليوم أن الإنسان يخرج من بيته ويذهب إلى المسجد ويصلي على الميت، وبعد الصلاة على الميت يذهب معه إلى المقبرة، لأن الجنائز الآن كما تعلمون، وأظن هذا عندكم مثل ما هو عندنا هناك في السعودية، صار الآن في مساجد معينة عندها مغاسل، فما كان الميت يغسل في بيته كما في الأزمنة القديمة، إنما كان الميت إما أن يموت في بيته ويذهبه إلى المغسلة، أو أنه أحيانا قد يكون مثلا في المستشفى أو في حاد الطريق أو في نحو هذا، فيؤخذ ويذهب به إلى المغسلة. فكون الناس يتبعون الميت قبل الصلاة هذا غير وارد في الكثير الغالب، أقول غير وارد في الكثير الغالب، إنما الكثير الغالب أن الاتباع متى يبدأ؟ يبدأ من بعد الصلاة. فعلى هذا تكون هذه الرواية تتمشى ما عليه عمل الناس اليوم، ويكون فيها يعني بيان للحكم في هذه المسألة. وعلى هذا فنقول إن من صلى على الميت لا يخلو من حالين: إما أن يكون تبعه قبل الصلاة فلا ريب أن هذا إيش أكمل، وإما أن لا يكون تبعه بعد الصلاة فنقول هذا يجوز ويحصل له القراط، ولكن كما قرر أهل العلم أن القراريط تتفاوت، فقراطا اللي تبعه من الأصل إلى المسجد ليس كقراط الذي جاء إلى المسجد مباشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال.
هذا الحديث موضوعه مكان المشاه مع الجنازة، يعني اللي يمشون مع الجنازة إلى المقبرة مثلا، وأين يكون مكانهم؟ هل يكونون أمام الميت أو يكونون خلف الميت، يعني خلف الجنازة؟ هذا الحديث يبين هذا. فهذا سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه أن عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. جملة يمشون هنا حالية، لأنه يا إخوان في قاعدة في النحو، قاعدة في النحو: إن رأى إن كانت علمية فاللي بعد المفعول الأول هو المفعول الثاني إذا كانت علمية بمعنى علم، كأن تقول مثلا علمت الصدق ينفع قائله، بتكون الصدق مفعول أول، وجملة ينفع قائله في محل نصب هي المفعول الثاني. أما إذا كانت رأى بصرية، خذوها قاعدة، فإذا جاء بعد المفعول الأول جملة فإن هذه الجملة تعرب حالا، فإن هذه الجملة تعرب حالا. لماذا؟ لأن رأى العلمية تنصب مفعولين، أما رأى البصرية فإنها لا تنصب إلا مفعولا واحدا. طيب، وعلى هذا تكون جملة يمشون في محل نصب حال. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. من هم الطائفة؟ هم كبار الأئمة كأبي حاتم والإمام أحمد والإمام البخاري والدارقطني وابن المبارك، أعلوه بالإرسال. طيب، ليه المؤلف يقول أعله النسائي وطائفة؟ ما هو الأولى أنه يقول عله أحمد والبخاري وطائفة؟ نقول لأن النسائي روى هذا الحديث، لأن النسائي روى هذا الحديث، يعني من ضمن من رواه، لأن النسائي من الخمسة، والمراد بالخمسة كما هو معلوم أصحاب السنن والإمام أحمد فلما كان النسائي صرح بالإرسال قال المؤلف وأعله النسائي وطائفة، فهذا الحديث جاء من رواية سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه موصولا، يعني موصولا بذكر عبد الله بن عمر، هذا هو الموصول من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ورواه جماعة منهم معمر ويونس بن يزيد والإمام مالك وآخرون، رووه عن الزهري عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا مرسلا بدون ذكر عبد الله ابن عمر. وعلى هذا فالراجح في هذا الحديث أنه مرسل مرسل. وكقاعدة عامة يا إخوان، الأحاديث الواردة في موضع المشاة من صلاة من الميت كلها لا تخلو من مقال، كلها لا تخلو من مقال. وأمثلها وأحسنها على مقال فيه حديث المغيرة ابن حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الذي سنشير إليه بعد قليل. من فوائد الحديث، الحديث دليل على أن الماشي مع الجنازة يكون أمامها، يعني الذي يمشي على رجليه على قدميه وين يكون مع الجنازة؟ يكون أمامها. والمراد بالماشي غير المشيع، غير الحامل، غير الحامل. أما الذين يحملون الجنازة ويتعاقبون على حملها فإن هؤلاء يكونون قريبين من الجنازة، لأنه معلوم أن الميت يحمله في الغالب أربعة وقد يزيدون، ثم هؤلاء الأربعة يتناوبون، هؤلاء الأربعة يتناوبون، يعني يجي غيرهم ناس يبون الأجر في يحملون. فالذين يكونون مع الميت نوعان، النوع الأول المشيعون، هؤلاء هم اللي أمام مكانهم أمام الجنازة قدام، يعني يكونون قدام يمشون. والنوع الثاني حاملوا الجنازة، هؤلاء يكونون معها وقريبين منها، يكونون قريبين منها لأجل أن يتمكنوا من حملها. والقول بأن المشاة يكونون أمام الجنازة هو قول الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وهو قول عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع، بل هو قول الجمهور من أهل العلم أن المشاة يكونون أمام الجنازة. والقول الثاني في المسألة أنهم يكونون خلف الجنازة، يكونون خلفها، وهذا قول أبي حنيفة. ودليل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم، قالوا والتابع يكون بعد المتبوع، يعني يكون خلف المتبوع، هذا دليلهم. والذي يظهر والله أعلم إن هذا الحديث ما فيه دليل، لأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة ما هو لازم يكون خلفه، المراد بقول من تبع جنازة المراد المعية والمصاحبة، لأن اللي يكون قدام ما يصدق عليه أنه مع الجنازة أو تبع الجنازة، اللي قدامه يصدق، نعم يصدق عليه أنه تبع. إذن ما المراد بتبع هنا؟ المراد هنا المعية والمصاحبة، يعني من كان مع الميت سواء كان قدامه ولا خلفه ولا يمينه ولا يساره يصدق عليه أنه تبع الجنازة. وعلى هذا فليس في الحديث دليل واضح لإيه؟ للحنفية. القول الثالث أن الماشي مخير، إن شاء كان أمام الجنازة وإن شاء كان خلفها. وأصحاب هذا القول استدلوا بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يمشي خلف الجنازة، الراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي يكون أمامها أو يمينها أو يسارها، يكون أمامها أو يمينها أو يسارها. فدل على أن المسألة فيها تخير، وهذا هو أقرب الأقوال. لماذا؟ لأن الناس يا إخوان كما تلاحظون يختلفون في المشي، فبعض الناس قد يكون نشيطا يمكن يصير قدام الجنازة ولا لا، وبعض الناس قد يكون ضعيفا في مشيه فيكون خلف الجنازة. وكلامنا إنما هو في حق من؟ المشاه، في حق المشاه. طيب، أما الراكب فقد دل حديث المغيرة على أنه يكون خلف الجنازة، خلف الجنازة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا بالنسبة إلى زمانهم، لأنهم كانوا يركبون الدواب من الحمير وغيرها، فإذا كانوا خلف الجنازة يكون مشيهم مقارب المشي المشيعين. أما الحال في زماننا هذا فقد اختلف، فإن الناس الآن يركبون السيارات، ولو قلنا أن السيارات تكون خلف الجنازة إيش سيحصل؟ أولاً سيحصل التشويش على المشيعين بالمنبهات، لأن أكثر الناس لا يعقلون، حتى في مواضع الجنائز يستعمل المنبه، يصير في قدامه واحد يلا يمشي يعطيها المنبه على أساس يوخر عن طريقه ويبي يمشي، فهذا فيه إزعاج وتشيع للمشيعين. الأمر الثاني أن السيارات قد تحمل المشيعين على أن يسرعوا، لأنهم إذا كانوا خلف الجنازة أصحاب السيارات ما رايحين يمشون شيئا فشيئا، يعني ستزيد سرعتهم، فيؤدي هذا إلى أن المشيعين يسرعون. وعلى هذا نقول أنه بالنسبة لركاب السيارات في زماننا هذا، إما أن يكونوا أمام الجنازة يروحون يستراح منهم، تقدمون ويكون المشيعين خلفها، وإما قصدي اللي يحملون الجنازة يكونون خلف السيارات، وإما أن يكونون خلفها بعيدين عنها، يكونون خلفها بعيدين عنها، يعني يكون بين الجنازة وبين السيارات مسافة، بحيث أن السيارات تمشي عادي والمشيعين يمشون على الصفة المطلوبة شرعا. هذا هو الذي يظهر بالنسبة لركاب السيارات. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه.
هذا الحديث موضوعه ولفظه هو النهي عن اتباع الجنائز. تقول أم عطية: نهينا، أي معشر النساء. والقاعدة عند المحدثين كما تعلمون أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فإن الآمر والناهية هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه الصيغة لها حكم الرفع. الصحابي إذا قال أمرنا أو قال نهينا فإن هذا له حكم الرفع، يعني يعامل معاملة ما لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء: لا تتبعنا الجنائز، يعني يعامل معاملة المرفوع. نعم. وقولها عن اتباع الجنائز يعني عن المشي مع الجنائز، المراد باتباع الجنائز أي المشي مع الجنائز. ولم يعزم علينا، هذا قالته أم عطية رضي الله عنها من فهمها، ولا الكلام ينتهي عند قولها نهينا عن اتباع الجنائز، هذا اللي يعزل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قولها ولم يعزم علينا فهذا قالته من تلقاء نفسها فهما للنهي، وأنها فهمت أن هذا النهي ليس على سبيل التأكيد والتحريم، وإنما هو من النهي غير المؤكد، لأن النهي كما تعلمون في الأصول نوعان: النهي المؤكد الذي تكون دلالته التحريم، والنهي غير المؤكد الذي تكون دلالته كراهة التنزيه. هذا معنى قولها ولم يعزم علينا. هذا الحديث يدل على نهي النساء عن اتباع الجنائز، وكما قلت لكم في الدرس الماضي أمس إن هذا النهي يشمل اتباع الجنائز إلى مكان الصلاة، ويشمل اتباع الجنائز إلى المقبرة. وكما تعلمون المرأة معذورة عن حضور صلاة الجماعة، فإذا كانت معذورة عن حضور صلاة الجماعة التي هي واجبة على الرجال، فلن تنهى عن حضور صلاة الجنازة من باب أولى. لكن كما أشرنا في الدرس الماضي أن المرأة إذا حضرت في المكان من غير قصد الصلاة، ولكن حصل جنازة، أن تكون حضرت لدرس أو موعظة أو صلت في المسجدين النبوي والحرام ثم حضر جنازة، فإنها تصلي على قاعدة يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. وقد اختلف العلماء في هذا النهي عن اتباع النساء للجنائز على قولين، فمن أهل العلماء من قال إنه نهي تحريم، ومنهم من قال إنه نهي كراهة تنزيه. وسبب الخلاف ما هو؟ من أخذ بظاهر نهينا عن اتباع الجنائز قال أنا أحمل النهي على التحريم، ومن قال إن الراوي أدرى بمعنى ما روى، فهمتوا؟ إن الراوي أدرى بمعنى ما روى، فكون أم عطية تقول ولم يعزم علينا هي أدرى من غيرها، فمثلها فعلى هذا التفسير أو على هذا التخريج لا يكون النهي نهي تحريم. واضح يا إخوان؟ فهمت المأخذ؟ من قال بالتحريم قال أنا أمامي إن أم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز، والأصل أن النهي للتحريم، وأنا لا أخذ بفهمي أم عطية لأن هذا فهم قالته من تلقاء نفسها، وأم عطية كغيرها بشر يخطي ويصيب. وقال آخرون لا، الصحابي أدرى بمعنى ما روى، فكون أم عطية قالت إنه لم يعزم علينا دليل على أنها فهمت أن النهي لا يصل إلى درجة التحريم. والذي عليه المحققون من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النهي على التحريم، أن النهي على التحريم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قول أم عطية ولم يعزم علينا فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا يقتضي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره. هذه عبارة قوية يا إخوان ولا لا من شيخ الإسلام؟ والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره، يعني أي أو لا، تعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمل بظن غيره من الصحابة؟ لا شك أن العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقول هو المقدم. وعلى هذا فالقول بالتحريم يا إخوان قوي جدا لأمرين: الأمر الأول ما يحصل في خروج النساء إلى الجنائز من الفتن، من الفتن، لأنكم كما تلاحظون الناس بالجنائز يصير فيه نوع تزاحم، تزاحمون إذا طلعون باب المسجد، تزاحمون إذا دخلوا مع باب المقبرة، تزاحمون في الطريق. ما رأيكم لو كان مع هالرجال عدد من النساء؟ ألا يحصل زحام؟ ألا يحصل اختلاط؟ الأمر الثاني أن حضور أن النساء ضعيفات، فيكون في حضورهن من الجزع والهلع وعدم الصبر الشيء الكثير، الشيء الكثير. ولهذا ورد عن السلف رحمهم الله كما ورد عن الشعبي أو النخعي لا يحضرني على وجه التحديد أنهم قالوا كانوا إذا خرجوا بالميت أغلقوا الأبواب على النساء، إذا طلعوا بالميت من الباب من باب البيت صكوا الباب أغلقوا الباب على إيش؟ على النساء. ليش؟ حتى ما يطلع أحد، حتى ما يطلع أحد. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه.
هذا الحديث موضوع حكم القيام للجنازة، يعني أن الإنسان قد يكون جالس بشارع فيمر من عنده جنازة، نعم، أو مثلا يكون المشيعون مع الميت إلى المقبرة فيكونون قائمين، فهذا الحديث فيه بيان حكم القيام للجنازة. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. أولا يا إخوان، المراد بالجنازة ما يشمل جنازة الميت المسلم والميت الكافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة كما في صحيح مسلم أو كما في الصحيحين، كما في الصحيحين، نعم، مر عليه بجنازة فقام، فقيل: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال: إن الموت له فزع، إن الموت له فزع. إذن ما هو المقصود بالقيام نفس الشخص؟ ها؟ المقصود بالقيام كما قال العلماء ثلاثة أمور، ثلاثة أمور: الأمر الأول تعظيم الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني تعظيم الملائكة كما في بعض الروايات، والأمر الثالث تعظيم الموت، تعظيم الموت. نعم، هذا معنى أو ما يتعلق بلفظة الجنازة. وقوله صلى الله عليه وسلم فقوموا، ظاهر الأمر أنه للوجوب، ولكننا سنحمله على الاستحباب لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا، قال يعني في الجنازة، رواه مسلم. فهذا يدل كما سنذكر بعد قليل أن القيام للجنازة ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب. قال فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. هنا يا إخوان ورد في الحديث ثلاث روايات، ورد حتى توضع بدون تقييد، ورد حتى توضع في اللحد، ورد حتى توضع على الأرض، ثلاث روايات. والمحفوظ من هذه الروايات وأرجحها إن المراد حتى توضع على الأرض، يعني إذا مشينا مع الميت إلى المقبرة ودخلنا المقبرة نستمر واقفين حتى توضع الجنازة على الأرض. يعني نفرض أن بعضنا مثلا تقدم والجنازة باقي عالية مثلا ما يقرب من 20 متر أو 30 متر وتصل المكان المقصود للدفن، نستمر واقفين، واضح؟ حتى تأتي الجنازة. فإذا جاءت الجنازة ووضعت على الأرض نجلس الآن. هذه هي الرواية المعول عليها، واضح يا إخوان؟ وعليها وعلى هذا فتكون رواية حتى توضع في اللحد هذه رواية مرجوحة، هذه رواية مرجوحة. ليش؟ لماذا؟ لأن ورد في حديث البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة حتى انتهينا إلى المقبرة، ولما يلحد جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ولم يلحد، ولما يلحد يعني لم يوضع الميت في قبره، وين الميت؟ موضوع على الأرض، واضح؟ إذن الروايات كم الآن؟ هي ثلاث روايات، وأرجح الروايات رواية إيش؟ حتى توضع على الأرض. ولهذا من فقه البخاري رحمه الله أنه بوب على هذا الحديث قال باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. الفوائد: الحديث دليل على مشروعية القيام، على مشروعية القيام للجنازة إذا مرت أو كان الإنسان معها إلى المقبرة، وظاهر الأمر الوجوب ولكنه مصروف إلى الاستحباب بقول علي رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا. والصواب يا إخوان في حديث علي رضي الله عنه أنه لبيان الجواز، يعني أن من قام فلا بأس ومن قعد في الأصل فلا بأس. أما قول من يقول إن القيام منسوخ وأنه استقر الآن موضوع القعود فهذا قول ضعيف. ليش؟ لأن الأصل، يعني قول ضعيف لأمرين: الأمر الأول أن الأصل عدم النسخ، لأنه متى أمكن الجمع بين الدليلين كما هي القاعدة في الأصول، متى أمكن الجمع بين الدليلين فإنه لا يعدل إلى النسخ. وهنا جمعنا ولا ما جمعنا؟ جمعنا، يعني حملنا الأمر على الجواز، من قام فهو جائز ومن قعد فهو جائز. لكن على رأي هؤلاء يقولون لا، موضوع القيام ألغي الآن وانتهى، منسوخ، واضح؟ الأمر الثاني كما تعلمون أنه ما يجوز القول بالنسخ إلا إذا عرفنا التاريخ، إلا إذا عرفنا التاريخ، ونحن لا ندري مسألة القيام من القعود أين الأولى وأين الآخرة. وعلى هذا فالقول بالنسخ ضعيف جدا، والصواب في حديث علي أنه محمول على إيش؟ على الجواز. فمن فعل واحدا من الأمرين فكلاهما جائز، ولكن القيام أفضل. لكن لو شفت مثلا إنسان جالس ما تقول قم يا أخي ليش تجلس أنت، ما في جلوس الآن، لا، هو فعل الجائز، فعل الأمر الجائز. وهذا القول أعني أن الأمر محمول على الجواز في القيام والقعود هو اختيار جماعة من المحققين من أهل العلم كابن حزم والنووي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. وكما تلاحظون أن هذا فيه جمع بين الأدلة. استثنى الفقهاء من موضوع القيام مسألة واحدة، وهي ما إذا تقدم المشيعون إلى المقبرة. يعني نفرض أن عدد من المشيعين تقدموا إلى المقبرة، وصلوا إلى المقبرة يعني قبل الميت مسافة، فهؤلاء لا بأس أن يجلسوا. وهذا يدل عليه كما قلت لكم قبل قليل ما رواه الترمذي عن الصحابة أنهم كانوا يتقدمون إلى المقبرة ويجلسون، فإذا تقدموا فإنهم يجلسون. وعلى هذا نقول الذين يكونون مع الميت هؤلاء الأفضل أن يبقوا قياما حتى توضع الجنازة على الأرض. أما الذين تقدموا وسبقوا الميت والميت باقي عليه مسافة ويصل، فهؤلاء لا بأس أن يجلسوا، ولهم قسوة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية من فوائد الحديث أن هذا القيام لمن كان في المقبرة غايته حتى توضع على الأرض، واضح؟ أما القيام لمن مرت به الجنازة فهذا غايته حتى تغيب الجنازة، حتى تغيب الجنازة. يعني لو إنسان جالس بشارع وله رايح مع الميت فمرت به الجنازة فإنه يقوم ويستمر قائم ما دام مشاهدا للجنازة، فإذا غابت عنه أو لفت مع شارع آخر وبدأ ما يشوفه خلاص الآن يجلس. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الأعمى ما يقوم، لأن المسألة مربوطة بإيش؟ بالرؤية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم، ما قال إذا علمتم أو أخبرتم، قال إذا رأيتم. ومن الفوائد أنه ينبغي الاهتمام بالموت والاتعاظ بالموتى، ومن صور الاتعاظ بالموتى أن الإنسان يقوم للجنازة، أن الإنسان يقوم إذا رأى الجنازة كما تقدم. اقرأ.
أحسن الله إليكم. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود.
هذا الحديث موضوعه كيف يدخل الميت في قبره. لعلكم تلاحظون يا إخوان ما قلته لكم في أول درس إن الحافظ ما بوب في كتاب الجنائز ولا بابا واحدا، ولكن أحاديثه التي ساقها ورتبها في قوة المبوب. تلاحظون منذ بدأنا بالتدريج، الآن كلامنا اللي انتهينا منه بحمل الميت، الآن وضع الميت على الأرض، ما بقي إلا يدفن أو يدخل في قبره. إذن باقي الحديث اللي موضوع بقية درسنا الليلة والليلة القادمة إن شاء الله، نعم، هو ما يتعلق بدفن الميت إلى يعني نهاية ما يتعلق بالدفن بداية ونهاية. طيب، وقول عن أبي إسحاق، أبو إسحاق هذا مشهور عند المحدثين بكنيته حتى إنه لا يكاد يذكر باسمه، وهو أبو إسحاق السبيعي، ثقه، ولكنه حصل له اختلاط في آخر عمره، وقد وصفه بعض العلماء كالإمام النسائي من المتقدمين والذهبي والعلاء من المتأخرين، وصفوه بالتدليس. قال أن عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد هذا مختلف في صحبته، لكن جزم الدارقطني بأنه صحابي، لأنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر. فإذا كان صحابي يختلف ما إذا كان تابعيا، يعني الصحابي أقرب إلى الحجية، أو القول الصحابي أو فعل الصحابي أقرب إلى الحجية، لأن التابعي ما في خلاف، قوله ما يقبل ولا لا، لكن الصحابي ورد فيه الخلاف بين الأصوليين. أدخل الميت من قبل رجلي القبر، المراد برجلي القبر موضع رجلي الميت من القبر، يعني القبر إذا كان مثلا بهذا الشكل، بهذا الشكل، يعني نفرض الآن أن هذه القبلة، الآن رأس الميت سيكون على اليمين على أساس يكون إلى القبلة، هذا الآن الموضع ذا إذا وضعنا الميت في قبره، هذا الموضع هو موضع رجليه، موضع رجليه. إذن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر، يعني أتى بالميت وسله، نزله بقبره من عند الرجلين، صار أول ما دخل للقبر رأس الميت من عند الرجلين وبعدين مشاه، فهمت الشكل ذا؟ أدخله هكذا. أما طريقتنا الآن لا، إن الميت، إن القبر، إن الميت يدخل من عرض القبر، يعني بالشكل ذا، إجاب الميت وينزل كله دفعة واحدة في القبر. لكن عبد الله بن يزيد لا، سل الميت من عند رجلي القبر. فهمت المراد برجلي القبر؟ ها، هو موضع رجلي الميت في قبره. نعم. قالوا ولعل الحكمة في هذا والله أعلم أنه يكون في تشريف للرأس إذا دخل الميت من عند رجلي القبر، ما الذي سيدخل القبر أولا؟ ها، هو الرأس. قالوا هذا يكون في تشريف للرأس، ولهذا مر علينا أنه إذا كان الميت رجلا يقف الإمام عند رأسه، يقف الميت، يقف الإمام عند رأسه، فهذه ذكرها العلماء أقول من الحكم. فالمقصود بهذا أن حديث عبد الله بن يزيد، أو أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة، هذا من السنة. طبعا هذا يا إخوان يكون حكم الرفع إذا كان عبد الله بن يزيد صحابية، وهذه الفائدة مما قلت لكم قبل قليل أن الدارقطني جزم بإيش؟ بصحبته. فالصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم الرفع، أما التابعي إذا قال من السنة كذا فهذا ليس له حكم الرفع. طيب، واضح يعني الحديث أنه فيه دليل على أن الميت يدخل في قبره، نعم، من جهة رجلي القبر، فيسل سلا من جهة رجلي القبر. والقول الثاني في المسألة أنه يدخل عرضا، أنه يدخل عرضا، والذي يظهر والله أعلم أن المسألة فيها سعة، أن المسألة فيها سعة. وقد سئل الإمام أحمد عن هذا، هل يدخل الميت من قبل رجلي القبر أو من جهة عرض القبر، فقال كل ذلك لا بأس به، فالأمر فيه سعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف.
هذا الحديث موضوع ما يقال عند الميت، ما يقال عند وضع الميت في قبره. يعني نحن في الحديث اللي قبل نريد أن نعرف كيف ندخل الميت، الآن نريد، عرفنا الصفة، نريد أن ندخل الميت، فماذا نقول عند الإدخال؟ هذا هو موضوع الحديث. هذا الحديث كما ذكر المؤلف أعله الدارقطني بالوقف، ومعنى أعله بالوقف يعني أنه من كلام عبد الله بن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه هذا الترجيح أن الحديث يا إخوان مداره على قتادة، الحديث مداره على قتادة عن أبي الصديق الناجي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا مدار الحديث، على قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما. رواه عن قتادة ثلاثة: همام ابن يحيى وشعبة وهشام. هذا همام ابن يحيى هو الذي رفع الحديث كما في السياق اللي عندنا، أن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية من؟ همام ابن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما شعبة وهشام فقد رواه عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفا، عن ابن عمر موقوفا. واضح؟ رواية همام عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة. أما هشام وشعبة فقد رواياه عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا. واضح؟ وهشام وشعبة أوثق في قتادة من همام بن يحيى، أوثق في قتادة من همام بن يحيى. يا إخوان دائما خذوها قاعدة، إذا جاء حديث قال لك أعل بالإرسال، أعل بالوقف، وعلة بكذا، فأنت لابد تقارن بين المرفوع والموقوف، أو تقارن بين الموصول والمرسل، تذكر إسناد الموصول وتذكر إسناد المرسل، أو تذكر إسناد مثلا المرفوع وتذكر إسناد الموقوف، حتى أنك تقارن بين الإسنادين من جهة الرجال. فهنا كما تلاحظون اتضح لنا الآن أن هشاما وشعبة أوثق في قتادة منين؟ من همام ابن يحيى. وهذا معنى قول المؤلف وأعله الدارقطني بالوقف، فإن الدارقطني لما تكلم عليه قال عن الوقف قال وهذا هو المحفوظ، وهذا هو المحفوظ، فيكون رفعه غير محفوظ. والحديث واضح دلالته على استحباب الدعاء المذكور عند وضع الميت في قبره. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم.
هذا الحديث موضوعه تحريم كسر عظم الميت، تحريم كسر عظم الميت. وأورد المؤلف رواية ابن ماجه من حديث أم سلمة، مع أنه حديث ضعيف، من أجل قوله في الإثم، يعني أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، لا في القصاص ولا في الدية. يعني ليس المراد أنه لو إنسان كسر عظم ميت أنه يكسر عظمه يقتص منه أو أنه يطالب بالدية، لا، هذا غير مراد. وإنما المراد أن من كسر عظم ميت فهو كمن كسر عظم الحي بالنسبة إلى الإثم، بالنسبة إلى الإثم. ولكن مع هذا قال العلماء إنه يعزر، قالوا إنه يعزر، يعني من تجر على ميت عمدا وكسر عظمه، فبالإضافة إلى أنه يأثم ولكنه أيضا يعزر. وحتى لم تثبت رواية أم سلمة أو حديث أم سلمة في الإثم، فإن هذا معلوم، لأن هل يمكن أن الإنسان يتجرع على ميت ويكسر عظمه عمدا أنه ما يسلم من الإثم؟ لا يمكن هذا. واضح يا إخوان؟ إذن نقول هذه الزيادة وإن لم تصح من جهة السند لكنها معلومة من نصوص الشريعة الدالة على حرمة الميت. ولهذا نقول إن الحديث دليل على تحريم التعرض للميت بكسر عظمه، لأن الميت لا زالت حرمته باقية. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء القبور، ونهى عن الجلوس على القبور، لأن القبور بيوت الأموات، فلها من الحرمة ما لبيوت الأحياء، ما لبيوت الأحياء. الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز تشريح بدن الميت للأغراض العلمية أو للأغراض الطبية، وأنه لا يجوز لمن يتعلمون الطب أن يتجرأوا على تشريح بدن ميت مسلم من أجل التدرب عليه، لأن جثة الكافر الحربي تغني عن هذا، يعني تؤدي المهمة، لأن الكافر الحربي هذا ليس له حرمة، فلو شرحت جثته فإن هذا يجوز. لكن استثنى العلماء من موضوع التشريح، استثنوا مسألتين يجوز فيهما التشريح الجثة المسلم. المسألة الأولى أن يكون موته بقضية جنائية، فإذا شرح جسده لأجل الوقوف على نوع الجناية، على نوع الجناية ومدى الجناية، فإن هذا يجوز، لأن مسألة الوقوف على مدى الجناية أعظم من كونه لا يشرح، أو أهم، قصدي أهم من كونه لا يشرح. الفائدة الثانية أن يكون وفاته بسبب وباء، بسبب وباء، فلا بأس أن يشرح جسمه لأجل أن يعلم نوع هذا الوباء ويوصف لهذا الوباء ما يمنع من انتشاره في البلد، فتكون يكون الاستثناء في المسألتين لما فيهما من المصلحة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان.
هذا الحديث موضوعه صفة القبر والدفن، صفة القبر والدفن. نحن الآن وضعنا الميت في قبره، وضعنا الميت في قبره، فقبل أن نضعه في قبره ما هي صفة القبر؟ هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: الحدوا لي لحدا. اللحد هو الشق في جانب القبر من جهة القبلة، وذلكم يا إخوان أن الأرض نوعان، إما أن تكون الأرض رملية، وإما أن تكون الأرض متماسكة، أرض طينية حجرية. فإذا كانت الأرض طينية متماسكة فإن السنة أن الدفن يكون في اللحد، واللحد هو حفرة تجعل لجانب الميت من جهة القبلة. يعني نجي مثلاً للقبر بالشكل هذا مثلاً ونحفر القبر، نحفر القبر مثل ما تقول مثلاً 70 سنتي، فإذا حفرنا 70 سنتي بالمساحة كلها نجي للجهة اللي من جهة القبلة، نعم، وننزل بالحفر زيادة تقريباً 0.5 متر مثلاً أو 40 سنتي اللي يتسع للميت، لأن الأموات قد يختلفون، قد يكون الميت نحيف وقد يكون مثلاً فوق ذلك. فهذه الحفرة نازلة عن الحفرة الأولى تكون أنزل، هذا هو اللحد. الأرض الطينية المتماسكة يمكن أنه يحفر أولاً مسافة مثلاً 0.5 متر مثلاً، ثم بجهة القبر من جهة القبلة يحفر أيضاً زيادة ويبقى القبر كما هو. لكن أرأيتم لو أن الأرض رملية؟ ما يمكن. ولهذا قال العلماء: إذا كانت الأرض رملية فإنه يكتفى بالشق، يكتفى بالشق، يعني يحفر حفرة فقط ويوضع الميت فيها. لأننا لو أردنا نحفر حفرة ثانية اللي هي اللحد يكون باقي القبر اللي هو بيصير مرتفع شوي ينهد لأنه رمل. فهمت يا إخوانا الكلام؟ إذن يفرق بين الأرض الرملية وبين الأرض الطينية أو الحجرية. قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن، اللبن نصبا. اللبن معروف هو ما يضرب من الطين، وما يضرب من الطين، والميت يوضع في اللحد. طبعا إذا وضع في اللحد يبي يصير مساوي للمنطقة الأولى اللي حنا حفرنا. أنت فهمت كلامي ولا لا؟ فيؤتى باللبن ويوضع هكذا، ما هو يوضع على الميت مباشرة، لا، يوضع هكذا، لأن جهة القبر المرتفعة تبي تسند لللبن من تحت، وشفة القبر المرتفعة تسند لللبنة من فوق، فتكون اللبن بهذا الشكل، فيكون بين اللبن وبين الميت إيش؟ مسافة، يكون بينه وبينه مسافة. فإذا وضع اللبن سددت الفتحات بالطين، يكون الطين قد خلط فتسدد الفتحات بالطين، ثم بعد هذا يهال التراب، لأننا لو أهلنا التراب وحنا ما سددنا الفتحات بالطين يبي يصير اللبن بينهن بعض الفجوات، فينزل التراب على الميت، وهذا ينبغي اجتنابه. قال: كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. والشبر كما هو معروف ما بين طرفي الإبهام والخنصر، ما بين طرفي الإبهام والخنصر بالتفريج المعتاد، هكذا هذا الشبر، هذا الإبهام اللي هو الإصبع الكبير، وهذا الخنصر اللي هو الإصبع الصغير، من طرف الإبهام إلى طرف الخنصر هذا هو الشبر. وقد قدره بعض المعاصرين بالسانتي، لكني ما أذكر الآن، نسيت التقدير. على أي حال، الحديث يدل على فوائد. أولها: الحديث دليل على أن الأفضل في دفن الميت أو في قبر الميت أن يكون لحدا، أن يكون لحدا على التفصيل الذي ذكرت. الوجه الثاني أو الفائدة الثانية: أن الميت يدخل من قبل رجلي القبر كما تقدم، ويوضع على جانبه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، ثم يكون موجها إلى القبلة، ثم ينصب عليه اللبن ويسدد بالطين، ثم يهال عليه التراب. الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أنه ينبغي أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، يعني قدر شبر، يعني يمكن حوالي 20 سنتيمتر، حوالي 20 سنتيمتر يرفع، لأجل أن يعلم أنه قبر، لأن القبور لو سويت بالأرض لو وطئت وامتهنت، ولا ترفع ارتفاعا أكثر من هذا، لأن هذا يكون من باب البنيان عليها. ولهذا يا إخوان، نص أهل العلم على أنه لا يجوز أن يزاد على القبر من غير ترابه، يعني أن التراب اللي طلع يوم حفر القبر هو الذي يعاد، ما نروح نجيب الآن تراب آخر ونضيفه على القبر. يقول العلماء: لأن هذا يشبه البنيان، لأن هذا يشبه البنيان. إذن التراب الذي يدفن به الميت بعد وضع اللبن هو التراب الذي حفر من القبر، ولا يزاد عليه. أجاز العلماء رش القبر بالماء بعد وضع التراب عليه لأجل أن يثبت التراب، لأن التراب إذا رش بالماء بقي متماسكا، وصاروا في الآونة الأخيرة يضعون الخرسان، تعرفون الخرسان، كسار الحصى الأبيض هذا، صاروا يضعونه على القبور، وهذا عمل طيب، لأن الخرسان هذا يمنع من أن الرياح نعم والأمطار تذهب بتراب القبر. ولا القبور كانت قديما كما رأيناها كادت أن تساوي الأرض، كادت أن تساوي الأرض، لأنه مع مرور الزمن والرياح والأمطار وما إلى ذلكم التراب يذهب شيئا فشيئا، لكن الخرسانة هذه يعني بقاؤها وتماسكها أشد من التراب بكثير. فلا بأس أن يرش القبر بالماء، ولا بأس أن توضع عليه نعم الخرسانة. أما بالنسبة إلى تعليم القبر، فإن السنة أن يوضع على القبر حجر واحد فقط، هذه هي السنة. أما وضع حجرين فهذا لا أصل له، أما وضع حجرين فهذا لا أصل له. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان ابن مضعون وضع عند رأسه حجرا واحدا، وضع عند رأسه حجرا واحدا، فوضع حجرين هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل. تفضل.
أحسن الله إليكم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
هذا الحديث موضوعه هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى: الحديث دليل على تحريم تجصيص القبور، والمراد بالتجصيص أن يوضع عليها الجص، والجص بالكسر هو مادة بيضاء كانت موجودة قديماً وتلاشت الآن بعدما خرج الجبس أو الجبس اللي يسمونه الجبس الآن. فالجص مادة بيضاء كانت تبيض بها المنازل قديماً، لما كانت المنازل تبنى من الطين إذا جو للمجلس مجلس الرجال مثلاً أو ما في حكمه يجصصونه، يضعون عليها المادة البيضاء لأن المادة البيضاء تسفر بالمكان، وما كان عندهم من أول مثل الآن لمبات ونجفات، فكان المجلس إذا وضع به الجص يصير أسفر لأنها مادة بيضاء. فلا يجوز أن القبور تجصص، لا يجوز أن القبور تجصص، فالأصل في النهي هو التحريم. الفائدة الثانية: الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر والقعود عليه، لأن هذا يشعر باحتقار القبر وعدم المبالاة بالميت. الفائدة الثالثة: الحديث دليل على تحريم البناء على القبور، البناء على القبور، وأنه لا يجوز إن القبر يرفع أو يبنى عليه، مثلاً ارتفاع متر أو مثلاً ارتفاع مترين، هذا محرم، بل هو من أشد المحرمات عند أهل العلم، لأن هذا الأمور فيه مفاسد عظيمة. المفسدة الأولى أن البناء على القبر وسيلة إلى عبادتها وتعلق الناس بها، لأنهم يقولون هالقبر ذا ما بني عليه إلا لأن صاحبه ولي من أولياء الله، يؤدي هذا والعياذ بالله إلى الغلو الذي يؤدي إلى الشرك. المحذور الثاني أن البناء على القبور فيه تشبه بعباد الأصنام، بعباد الأصنام ومن يسير على طريقهم من الرافضة أو من الصوفية ونحوهم الذين يبالغون في القبور ويبنون عليها. المحذور الثالث أن البناء على القبور فيه مخالفة لما بعث الله تعالى به أنبياءه ورسله من محاربة الشرك وتحقيق التوحيد. المحذور الرابع المحذور الرابع أن البناء على القبور فيه إسراف ووضع للمال في غير محله. ماذا يستفاد من البناء على الميت أو على القبر؟ إيش الفائدة؟ هذا تضيع للمال. والمحذور الذي يليه، المحذور الذي يليه، أن البناء على القبور فيه تضييق للمقابر، فصار كل قبر يبي يبنى عليه صير المقابر ضيقة، ثم فيه أيضا إخراج للمقابر عن هيئتها وصفتها، تصير المقابر أشبه بالمساكن. إذا كانت القبور باقية على ما هي عليه والناس إذا دخلوا المقبرة رأوا القبور، يكون هذا أبلغ في العبرة، أقول أبلغ في العبرة والعظة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني.
هذا الحديث موضوعه حكم الحثو على القبر، حكم الحثو على القبر، والمراد بالحثو على القبر أنه بعد سد اللحد باللبن وإهالة التراب يأتي الحاضرون وكل واحد منهم يحثو، يعني يأخذ يقبض بيده قبضة من التراب ويضعها في القبر، ويضعها في القبر ثلاث مرات. قال العلماء: مساهمة في دفن الميت أو إسهاما في دفن الميت، ولأن الحثو هذا فيه عبرة وعظة، فيه عبرة وعظة بهذا الميت الذي صار يوضع عليه التراب. هذا الحديث سكت عنه الحافظ، وغريب جدا أن الحافظ يسكت على مثل هذا الحديث مع أنه ضعيف جدا، بل هو إلى الوضع أقرب، بل هو إلى الوضع أقرب. والظاهر أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، الظاهر أن موضوع الحثو لا يثبت فيه حديث، لكن الفقهاء يستدلون بهذا الحديث على مشروعية الحثو في القبر 3 مرات من تراب القبر والإنسان يحثو وهو قائم، قالوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة في دفن الميت وتذكرا لما سيؤول إليه أمر الإنسان. لكن من الملاحظ والله المستعان أن الناس يزدحمون على الحثو في القبر ويدعون ما هو أهم كما سيأتي، وهو الوقوف على الميت وسؤال التثبيت له. تجد كثير من الناس يزاحمون، تلاحظونه ما أدري عاد عندكم ولا لا، ها؟ لكن عندنا هناك يزدحمون على الحثو في القبر، وقل منهم من يقف على الميت بعد إكمال دفنه يسأل له أو يسأل له التثبيت. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
هذا الحديث حديث صحيح، وموضوع استحباب الوقوف بعد الدفن للدعاء، استحباب الوقوف بعد الدفن للدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم. فهذا الحديث فيه الفوائد التالية: أولاً استحباب الوقوف على القبر بعد دفنه للدعاء للميت بالمغفرة والثبات، بالمغفرة والثبات، وليس لهذا الدعاء مدة معينة، ليس لهذا الدعاء مدة معينة، فكل من دعا للميت وسأل له التثبيت فإنه ينصرف لأجل أن يفسح المجال، نعم، لغيره. وقد استنبط العلماء من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم، على أن الناس يؤمرون بذلك. يعني ما يكفي أن الإنسان يجي ويقف على الميت ويسأل له التثبيت، بل يقول لإخواني: يا إخوان قفوا على القبر واسألوا لأخيكم التثبيت. واضح؟ هذا نأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. الفائدة الثانية: إثبات سؤال الميت في قبره، وكون هذا السؤال للمؤمن هذا موضع إجماع بين أهل العلم، يعني أجمع أهل العلم على أن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسأل. أما بالنسبة للكافر والمنافق فهو موضع خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أن الكافر والمنافق يسألان، أن الكافر والمنافق يسألان، وهذا اختيار جماعة من المحققين من أهل العلم، منهم القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وآخرون. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، نعم، فهذا استدل به العلماء أو قال العلماء إن المراد بهذا السؤال في القبر كما ورد في السنة. الفائدة الثالثة: أن الميت ينتفع بالدعاء له والاستغفار، وهذا موضع إجماع بين أهل العلم أن الميت يستفيد من دعاء الأحياء ومن استغفار الأحياء، هذا لا خلاف فيه، لأنه في نص القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا ريب أن إخواننا الذين سبقونا بالإيمان أين هم؟ هم في المقابر، هم في المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. أو قال: نعم، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد يدعو له. والناس في غفلة كما قلت لكم عن موضوع الوقوف على الميت، فلعلكم بارك الله فيكم إذا حضرتم تذكرون. الفائدة التي تليها إثبات الأخوة الإسلامية بين المؤمنين. ولاحظوا يا إخوان التعبير الجميل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. فهذا فيه من استدرار العطف والحرص على الدعاء الشيء الكثير. ما قال استغفروا للميت ولا قال استغفروا لمن دفنتم، إيش قال؟ قال استغفروا لأخيكم، مع أنه مات وانتهى وراح، لكن لا زال، ها أقول لا زال أخانا، لا زال أخانا. فهمتوا عبارة استغفروا لأخيكم؟ طيب، الفائدة التي تليها: ذكر بعض أهل العلم أن الدعاء في هذا الموطن يكون في حالة قيام، يكون في حالة قيام، ولعل يعني مستند هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار القبور في البقيع، نعم، دعا لهم وهو قائم، دعا لهم وهو قائم. فاستنبط العلماء من هذا أن الإنسان إذا دعا، إذا أراد يسأل الميت التثبيت، فإنه لا يجلس. ونلاحظ بعض الناس يجلس عند رأس الميت، ما ندري عاد وش له جالس، ما هو بيرفع صوته، ما ندري هل هو يدعو أو يلقن الميت أو ماذا، ما ندري. تلقين إن شاء الله موعدكم معه في الدرس القادم اللي هو أول حديث في درس الغد. أما رفع الأيدي فقد سئل الشيخ عبد الله أبا بطين من علماء الدعوة النجدية في بلاد نجد: هل يشرع رفع الأيدي وقت الوقوف على الميت؟ قال: لم أسمع بوروده، لم أسمع بوروده. فعلى هذا والله أعلم الظاهر أنه ما في رفع أيدي، إنما يقف الإنسان ولا يرفع يديه. وبهذا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.